الحمد لله، الحمد لله شرف هذه الأمة فجعلها خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. أحمده تعالى وأشكره على ما أولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله كتب الخيرية والفلاح لدعاة الخير والإصلاح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المحتسبين، صدع بالحق في قومه ودعا إلى دين ربه وتحمل الأذى في سبيله، وما لانت عزيمته ولا وهنت شكيمته ولا فتر في دعوته، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، التشدد، التطرف، التعصب، الجمود من أكثر المفردات التي تلوكها المنابر الإعلامية وبعض المجالس مؤخرا. ترجم هذه التهم على فئات وأصناف شتى، ترمى السلفية بالجمود، وتربط دعوة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بالتعصب والتكفير، وتقذف المناهج التعليمية بالتشدد، ويتهم حملة العلوم الشرعية بالانغلاق والبعد عن الواقعية، وتوصف شرائح كبرى من أهل التدين بالتطرف والغلو في عبث وتسافل وبذاءة لم تشهدها بلادنا في تاريخها. وأصبح رمي الآخرين بالتشدد والتطرف شنشنة لا تتوقف، تتقاذفها الأهواء بلا علم نير ولا برهان بين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فما التشدد؟ وما خبره؟ وما هي معالمه وحدوده؟ إننا إخوة الإيمان لا يمكن أن نصل إلى مفهوم التشدد إلا بالوقوف على دائرة الاعتدال، فما خرج عن الاعتدال فهو شطط، إما إلى إفراط وهو التشدد، وإما إلى تفريط وهو التسيب. الاعتدال كما لا يخفى مصطلح أخاذ تهف له النفوس ويهواه كل أحد، وحسبك إن كنت مادحا أحدا أن تصفه بالاعتدال، ويكفيك إن كنت ذاما شخصا أن تسلب منه الاعتدال. ولذا كانت دعاوى الاعتدال كثيرا ما ترفع هاهنا وهاهنا، حتى أضحى هذا الشعار جلبابا لتزكية النفس من جهة ولرمي الآخرين بضده من جهة أخرى. هذا الاعتدال الكل يتشبث به ويزعم الالتصاق به، الكل يرى أنه على منهج الاعتدال، والكل يدعي وصلا بليلى، بيد أن تفسير الاعتدال لا يخضع لأهواء البشر وأذواقهم، بل مرده إلى النصوص القطعية، مرده إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، مرده إلى القرآن الذي قال الله عمن آمن به وصدقه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الاعتدال عباد الله هو رديف التوسط، وهو سمة هذه الأمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لزوم الصراط المستقيم هو أبرز معلم من معالم الاعتدال، بل هو الاعتدال كله. يتجلى هذا اللزوم بالتمسك بالقرآن والسنة عملاً بالأحكام، والتزاماً بالأوامر، ووقوفاً عند حدود الله عز وجل. قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. ولذا كان اتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي تمثل أوامر ربه هو أوضح طريق للاعتدال. قال تعالى عن نبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الاستقامة كما أمر الله هي طريق الاعتدال والتوسط. وتأمل قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وهذا هو طريق الاعتدال. ثم قال بعد ذلك: ولا تطغوا. والطغيان انحراف عن منهج الاعتدال. المعتدل في منطق القرآن هو من وحد الله عز وجل، جعل حياته كلها لله عز وجل ووفق ما يريد الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الإخلاص منهجه. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مبدأه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الاعتدال الحق في منطق الشرع يتجلى في الأخذ بمبدأ اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، هي وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. رفع الحرج عن العباد من أبرز سمات منهج الاعتدال، وهذا بين ظاهر في نصوص الشرع وأحكامه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، العدل والقسط مع المخالف وإن كان عدوا، صورة براقة من صور الاعتدال المنشود. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأصدق الناس اعتدالا هم صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بهدي نبيهم، عضوا عليه بالنواجذ، فإن رامت الأمة منهج الاعتدال ها هو طريق سلفها من الصحابة ومن تبعهم في الهدى والدين، فهم خير الأمة وهم أفضلها بعد نبيها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأسعد الناس بنهج الاعتدال وأصدقهم تطبيقا له هم أهل السنة والجماعة، فهم معتدلون في مسائل شتى، وسط في باب الصفات بين المشبهة والمعطلة، وسط في أفعال العباد بين القدرية والجبرية، وسط في أبواب الإيمان بين الخوارج والمرجئة، إلى غير ذلك من الأبواب. ومن عدل عن جادة الاعتدال والتوسط فهو إما إلى غلو أو جفاء، والشارع الحكيم حذر من هذا وهذا، فقال في الغلو: هلك المتنطعون، وقال: إياكم والغلو في الدين. وفي المقابل قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمن الخطأ المنهجي والقصور الفكري أن نذكر الاعتدال وننادي به في مقابل التشدد فقط، بينما نرى صور التسيب ومناظر الانحلال ولا ندعو معها وحينها إلى نهج الاعتدال. فمن الاعتدال الاعتدال في علاج شطط هؤلاء وانحراف أولئك. إخوة الإيمان، وإذا عرفنا أن خط التشدد هو ما خرج عن طريق الاعتدال إلى الإفراط، سهل علينا إدراك صور التشدد ونماذج الغلو. فكل إحداث في الدين وزيادة في العبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي تشدد لم يأذن به، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تحريم ما أباحه الله من الطيبات وما أذن فيه تشدد بين، عدم الأخذ بالرخص الشرعية والعمل بخلافها احتياطا نوع من التشدد. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. المبالغة في التطوع المفضي إلى تضييع الواجب وترك الأفضل لون من التشدد. كثرة التساؤلات في الأمور التي لم تقع أو لا يمكن أن تقع تشدد مرفوض. لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. الغلو في باب التكفير والتسرع فيه ورمي الناس به، ثم الوقوع في استرخاص الدماء والعبث والإفساد في بلاد المسلمين بمسمى الجهاد زعموا، هذه نبتة تشدد وانحراف. وإذا تقرر هذا عباد الله فصور أخرى يخطئ البعض فيجعلها من التشدد وليست كذلك، ومنها أن مجال الترك ليس مجال تشدد، فمن ترك شيئا من المشتبهات أو ترك بعض المباحات بلا تحريم فلا يصح إلصاق وصف التشدد به، وإلا لا أغلقنا بابا ممدوحا في الشريعة وهو باب الورع. ومن صور عدم التشدد أن الرأي الفقهي الأشد إذا كان مبنيا على دليل صحيح أو برهان معقول فلا يصح وصفه بالتشدد، فهذا مثل تحريم الغناء ومثل تحريم النظر إلى الحرام، ومثلها تحريم البغي وتحريم الظلم وغير ذلك، فهذا كله ليس تشددا كما زعم البعض. إخوة الإيمان، وأحق الناس وصفا بالتشدد هم من نعتهم ربهم بهذا الوصف، فعبدة الصليب من النصارى هم الغلاة المتشددون بصريح القرآن: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هؤلاء النصارى بتقديسهم للمسيح ابن مريم فوق مقام البشرية هم المتشددون الذين لا يختلف فيهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأقرب الناس لشطط التشدد أيضا هم تلك الفرق التي شابهت النصرانية في تقديس البشر، كغلو الشيعة في الأئمة وغلو الصوفية في الصالحين، فغلو هؤلاء في البشر من جنس غلو النصارى في المسيح. وللأسف نرى بعض حملة الأقلام يتعامل مع هذه الأقليات البدعية والطوائف المتشددة في معتقدها بلغة ناعمة وعبارات حانية وحديث التعايش والتسامح. وإن تعجب فعجب من الهجوم على الحجاب والنقاب وتسويغ الاعتداء على المحجبات في بعض بلدان أوروبا، مع أنه قد استهجنها العلماء والمنظمات والجمعيات الإسلامية، وكل غيور على إسلامه، بل الحرية التي يتغنى بها هؤلاء العلمانيون تستنكر مثل هذا المنع لأن فيه اعتداء على جنبات الحرية. وفي المقابل لا نرى من هؤلاء إلا ألسنة شداد وأقلاما حداد واتهاما بالتشدد والغلو ضد أهل العلم والدعاة والمصلحين والمحتسبين. عباد الله، موضوع التشدد من المسائل الشرعية، وتحديد معالم التشدد نوع من الإفتاء والتوقيع عن رب العالمين. فالحديث عن التشدد وملامحه ومعالمه وصوره هو لأهل الاختصاص من حملة العلم الشرعي، فهم أعلموا بما يدخل في التشدد وما لا يدخل، ومن تطفل على غير فنه أتى بالعجائب. ومن بلايا زمننا هذا أن يتحدث عن التشدد وينظره من ليس من أهل الاختصاص، فيجعل المعروف منكرا والمنكر معروفا. يأتي متعالم لم يخض غمار العلم الشرعي وأصوله وفنونه، وبشخطة قلم يصنف العلماء والفتاوى، فهذا متشدد وهذا معتدل وهذا متزمد وهذا متسامح، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. عباد الله، إن تصنيف المجتمع ونبذ أفراده جهلا وعدوانا بالتشدد والغلو ظاهرة لا تبشر بخير، وبالأخص إذا كان النبذ من أقلية لا رقم لها في المجتمع، ومع ذلك تصادم المجتمع في أغلى ما يملك وهو تدينه واحترامه علمائه وقاماته. ترى هذه الأقلية الناطقة تتهم التشدد من يخالف أهواءها وتوجهاتها المشبوهة، أحدهم يصف كبار العلماء بأنها المسؤولة عن التشدد الديني في المجتمع، وآخر يتباكى على تأخر مسيرة التنمية في المجتمع لأن المتشددين منعوا السينما ومنعوا الاختلاط، وثالث مبدع ولكن في كيل الاتهامات ضد أهل الحسبة والهيئة ورميهم وتصويرهم بأوصاف مقززة، ورابع يخبرنا أنه قابل مجموعة من المتشددين عليهم مظاهر التشدد. ما هي مظاهر التي حكم بها على هؤلاء بأنهم متشددون؟ هذا السؤال لا يحتاج إلى إجابة إخوة الإيمان، ويبلغ الاستعداء مداه حينما نرى التصنيف بالتشدد والغلو في وقت نعاني فيه من فئة ضالة غالية مخربة معتدية، مع كل عملية موفقة من الجهات الأمنية لأوكار هؤلاء، أصبحنا مستعدين أن نقرأ ونسمع عن التشدد ومظاهر التشدد وفتاوى التشدد ومن ينمي أرضية التشدد، وأصابع الاتهام تشير بوضوح إلى العلماء والدعاة والمناهج والحلقات والمحاضرات يتحدثون عن الوطن المختطف والتعليم المختطف وغيرها من العبارات التي تحرض على ميادين الخير والدعوة، تجعل الناس في مواقف التوجس والحذر من هذه المحاضن الطيبة المباركة. حتى حلقات القرآن لم تسلم من رمي هؤلاء بالتشدد. هذا الطرح الاستعدائي للأسف بلينا به في بعض صحفنا، ولا تزال بعض قنوات الضرار ترقص لمثل هذا الطرح. هذا الاتهام والتجني ليس بدعا في تاريخ الأمة، قديما عير أهل البدعة أهل السنة وعير أهل الحديث بالتزمت والجمود، ولا تزال أصوات أهل الأهواء في هذا العصر تصف علماء السنة وصالحيهم ومصلحيهم بالألقاب المنفرة عنهم، وهذه سنة من سنن التدافع بين الحق والباطل. لكن يقيننا من ربنا سبحانه، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده المصطفى وعلى آله وصحبه ومجتبى، أما بعد، فيا أيها المباركون، من مناهج الاعتدال بل من معالم الاعتدال في هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه استحقت وسام الخيرية بين الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وهو أبرز صفات عباد الله المؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وعد الله هذه الأمة بالعز والتمكين، وجعل من شرطه القيام بهذا الواجب الكبير: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وبالقيام بالأمر بالمعروف حق القيام تستدفع العقوبات والنقم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إذا تعطلت هذه الفريضة أو عطلت شاعت الضلالة وفشت الجهالة، وكثر المترصصون على الأعراض والمتجرئون على الحرمات، وراجت ثقافة التنكز الأخلاقي، وانتظر حينها عقوبة الله: أن أهلك وفينا الصالحون. قال: نعم إذا كثر الخبث. إخوة الإيمان، أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فواجب علينا جميعا، نأمر باليد في دائرة اهتماماتنا ودائرة مسؤولياتنا في بيوتنا، ونأمر بلساننا في دائرة كذلك من نراه من أصحاب المنكرات، نأمره بالمعروف ونهاهم عن المنكر، وننكر المنكر بقلوبنا، ونكون في غيظ وحنق على إذا انتهكت محارم الله عز وجل. إخوة الإيمان، ومن نعم الله علينا وجود جهاز مختص للحسبة ومراكز للهيئة يعمل فيه رجالات يدعون إلى النجاة ويصلحون ما أفسد الناس. أهل الاحتساب هم والله شامة المجتمع، ورجالها الأمناء يعملون بصمت بعيدا عن العدسات والمفاخرات والإعلام، يسعون للصلاح والإصلاح، يصارعون الفساد، يدافعون الإفساد. كم من سحر أبطلوه وساحر هتكوه، كم من مصنع للخمر أراقوه ومروج ضبطوه، كم من عرض حفظوه وولي غافل أيقظوه، كم من صاحب شهوة مسعورة أركسوه وشاب تائه للحق دلوه. هم أحد أسباب استتباب أمننا ودفع الشرور عنا، لهم جهود لا تنكر وعطاء جزيل يذكر فيشكر، إنجازاتهم فوق إمكاناتهم، يمضون في العمل جل أوقاتهم وخارج دواماتهم، وقتهم للجميع متاح. نحن لا ندافع عن الهيئات ورجالاتها، أفعالهم تحامي عنهم، وبصماتهم تحكي جهودهم، وآثارهم تذب دونهم. حسبهم أنهم الساهرون والناس نائمون، حسبهم أنهم قاموا غيرة على الدين والناس بدنياهم مشغولون، حسبهم أنهم يبذلون والناس يلومون. يا من إذا نمنا بثوب أمننا فتحوا العيون الناعسات لتسهرا. هذا الجهاز الشرعي المبارك والواضح أثره في صيانة الأخلاق وتحجيم الفساد في المجتمع، من الطبيعي ألا يرضى عنه أقوام يستبشرون بالمنكر ويشمئزون من المعروف. ولذا يتعرض هذا الجهاز لحملات إعلامية غير نزيهة تلوح في الأفق حينا بعد حين، حملات تنادي صراحة بتحجيم دور الهيئة وتحجيم صلاحياتها، برامج وأطروحات ومقالات تصور هذا الجهاز بصورة مقززة، حتى لكأن هذا الجهاز مجموعة أخطاء ليس إلا، كأن المجتمع بعد كل تضخيم إعلامي في صراع دائم مع الهيئة، وأن هذا الجهاز يسابق للتشاكس مع الناس. لقد سئمنا والله هذا الهراء وهذا الزور الإعلامي وهذا التحين المستمر لكل خطأ يسمع عن الهيئات، ليجعل منه بعد ذلك مادة خصبة للأفاكين والأفاكات. لقد ضاقت صدورهم عن نشر محاسن رجال الهيئة وجهودهم البيضاء في المجتمع، واتسعت صدورهم على تحسس الأخطاء وتلمس المزالق والسير بها في الآفاق، حتى لا يصدق فيهم قول القائل: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، هذا وما سمعوا من صالح دفنوا. نعم للهيئة مشكلة، ولكن ليست مشكلة للهيئة مع المجتمع، وإنما مع فئتين أقليتين. الفئة الأولى هم أرباب الشهوات الذين تقف الهيئة حاجزا دون أهوائهم المنحطة وشهواتهم الهائجة وأمانيهم المحرمة. ومن الطبيعي أن اللص يكره رجال الشرطة والأمن، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والفئة الثانية هم بعض الموتورين فكريا، والذين لديهم أصلا مشكلة مع الدين وعدم قناعة من شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعمل الهيئة في منطقهم مصادم لحريات الشخصية، والهيئة في تخيلهم تقف في وجه التقدم وحق المرأة فتنهى عن الاختلاط وتأمر بالحجاب. أيها الكرام، ومن حق أهل الحسبة علينا أن ننصرهم بكل ما نستطيع، نكون أعواناً على البر والتقوى، نواسيهم في المصيبة والبلوى، ندعو لهم في السر والنجوى، نذب عن أعراضهم وقالة السوء فيهم، فجزى الله المحتسبين كل خير، وبيض الله وجوههم وأعانهم وسدد خطاهم. ولو حصل أن أخطأ أحدهم في تصرف أو سلوك وهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر الناس، يصيبون ويخطئون، يزيدون وينقصون، يستفزون فيغضبون، ينشطون ويكسلون، فلو حصل من أحدهم هفوة فالواجب نحو ذلك الاعتذار لهم ومعرفة محاسنهم، وأن نعتبر هذا خطأ بشريا ويعالج بقدره، فإن شرفنا والله وعزنا وبقاؤنا وخيريتنا هي في التناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذا، صلوا وسلموا على أكرم الناس بالله وأشدهم لو خشية وأكثرهم دعوة وأمرا ونهيا، نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا لأصلح الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل بلدنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واستعمل علينا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا ربنا. اللهم ربنا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضى. اللهم وفق ولاتنا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على يد السفهاء ممن يتطاول على المحتسبين يا رب العالمين. اللهم كف عنا وعن المسلمين وعن أعضاء الهيئة بأس الذين نافقوا يا رب العالمين، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم يا قوي يا عزيز، انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين، وكلهم في بلاد الشام، كلهم في العراق، وكلهم في اليمن، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم يا جبار يا عزيز ذو انتقام، اشدد وطأتك على النصيريين وأعوانهم واليهود ومن عاونهم، ألق الرعب في قلوبهم، خالف بين كلمتهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل توباتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالصالحات أعمالنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.